الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يسعدنا أخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سعود الصاعدي حفظه الله تعالى وسيلقي علينا محاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات فليتفضل حفظه الله مشكورا مأجورا لإلقاء هذه الكلمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن من أبرك الساعات وأفضل الأوقات الأوقات التي تقضى في ذكر الله جل وعلا وتدارس كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مجالس وردت الإشادة بها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحتسبين لهذه الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يزيد بها في درجاتنا وأن يزيد بها في حسناتنا وأن يكفر بها عنا سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، اهتم العرب من قديم بالوصايا والنصائح وطلب التوجيهات، لأن هذه النصائح وهذه الوصايا بإذن الله جل وعلا تكفل لصاحبها الأمن والسلامة في الدنيا والآخرة، ويحصل منها النفع الكثير لمن يعمل بها. واهتمام العربي معلوم ومشهور بالأمثلة التي فيها الحكم والمواعظ التي نتجت عن التجارب الطويلة، فأخذوا يتوارثون ويتفهمون هذه الأمثال وهذه الوصايا لما يعلمون من فوائدها. قد تكون نصيحة واحدة أو يكون مثلا واحدا يسمعه الإنسان يستفيد منه في مواقف متعددة، يدفع الله عز وجل عنه به الشرور ويحصل له به الخيرات ويأمن به من الكوارث والوقوع في الأخطاء ويأمن به في أمور متعددة. وأعظم الوصايا والنصائح هي الوصايا التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الوصايا التي جاءت في كتاب الله جل وعلا التوصية بتقوى الله جل وعلا، وهذا قد ورد في مواضع كثيرة جدا، وقد بين الله لنا سبحانه وتعالى أنها وصيته للأولين والآخرين. فقال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكم من آية يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وكم من آية يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. والنصوص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة جدا، معلومة من الدين بالضرورة. حقيقة تقوى الله التي وعظنا الله عز وجل بها وأوصانا الله سبحانه وتعالى بها هي فعل الأوامر وترك النواهي، ولا يمكن للإنسان أن يعلم هذا إلا إذا طلب العلم، لأن الذي لا يطلب العلم لا يعلم ماذا في كتاب الله ولا يعلم ماذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إن تعلم وقرأ كتاب الله وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم ما فيهما لا بد من العمل، لأن العلم لوحده لا يكفي، بل إن العلم لوحده من غير عمل لا ثمرة فيه، بل له مرده السيء على الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتعلمون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها الذي جاء في صحيح مسلم، الذي كان إذا حدث به أخذته رعدة حتى يغشى عليه. وهو حديث أول ثلاثة وهو حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. وذكر منهم رجل طلب العلم فلم يعمل به. فإذا تقوى الله سبحانه وتعالى هي حقيقتها الفعل وفعل الأوامر وترك النواهي، وبيان الأوامر والنواهي هذا مقرر وموضح ومبين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدين الإسلامي ولله الحمد دين يسر، ليس دين غلو ولا تشدد ولا إفراط ولا تفريط، هو دين وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذا جاء في الحديث، ولذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاء أيضا قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. دين الإسلام دين يسر، وليس هناك دين فيه من السماحة والتيسير واللطف وحسن الخطاب والإرفاق بالمكلفين مثل ما جاء به الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الله عز وجل هو الإسلام، منذ أن نهبط آدم إلى الأرض وهو نبي كما وقع في صحيح البخاري، وجميع والأنبياء جميعهم جاءوا بدين الإسلام ولكن الشرائع مختلفة. فمن الدين الذي بعثه الله عز وجل أن التوبة مثلا كانت فيه على بعض المكلفين ممن وقع في الذنوب أن يقتل نفسه توبة لله جل وعلا، وجعل الله عز وجل عليهم من الآصار والأغلال ما الله عز وجل به عليم. ومنهم أبين في كتاب الله وبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الدين الإسلامي هو أسمح الأديان التي بعث الله عز وجل بها المرسلين، رفع الله عز وجل فيها المكلفين شيئا كثيرا من الآصار والأغلال التي كانت عليه، وطلب منا عدم الغلو الذي كان موجودا مثلا في اليهود والنصارى، لا تغلو في دينه. هكذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عباس عند مسلم وغيره إياكم والغلو. فهذه أمور كلها لا بد أن نلحظها ولا بد أن ننتبه إليها، لأن الغلو سبب للهلاك. وأما الدين الإسلامي فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم القصد، عليكم القصد. وقال صلى الله عليه وسلم ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. الدين الإسلامي دين سماحة وتيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بالسماحة ومبعوث بالتيسير، ومع ذلك المكلف مطلوب أن يفعل جميع الأوامر على حسب القدرة والاستطاعة، ومطالب أن ينتهي عن جميع ما نهى الله عز وجل عنه، وأعظمه الإشراك أو الكفر أو النفاق، هذا كله من أعظم المحرمات وهو أعظم السيئات، نسأل الله العافية والسلام. فهذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين بتقوى الله جل وعلا. والله عز وجل أيها الإخوة معلوم من الكتاب والسنة أنه أوجدنا في الحياة الدنيا ليبلونا أينا أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات. ومع ذلك الإنسان لو وقع في ذنب وقال أستغفر الله مع تحقيق شروط التوبة الإقلاع عن الذنب الندم عليه عدم العودة فيه مرة أخرى، ماذا سوف يحصل له؟ يغفر الله عز وجل له. بل إن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته كما دلت على ذلك النصوص، يفرح بتوبة العبد إذ أقبل عليه وأناب وأخلص وعلم أن له ربا يغفر السيئة ويرفع الدرجة ويزيد في الحسنة. بل دلت النصوص على أن هذه السيئة تقلب له إلى حسنة، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. التوبة يا إخوان تهدم ما كان قبلها كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وجعل لنا أعمال تزيد في الحسنات. رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لو صليت ركعتين خاشعا فيهما لله عز وجل غفر لك، لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر لك ولو كانت ذنوبك مثل زبد البحر. لو توضأت غفر لك. إذا صليت أحد الفرائض غفر لك. وضاعف الله عز وجل لهذه الأمة الحسنات، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كما دل عليه كتاب الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أول صحيح مسلم في كتاب الإيمان، قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا يعود إلى النية. جعل لنا أعمال كثيرة يسيرة في العمل عظيمة في الأجر. من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة. هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، ومن عظيم فضل هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فهو دين يسر، ودين يكفر الله عز وجل فيه مضاعفة الحسنات، ويكفر الله عز وجل فيه إذهاب السيئات بأعمال يسيرة على المكلف. لكن نحن نريد العمل، نريد تفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم من بعده. نعمل كما عملوا، ونفهم من الكتاب والسنة كما فهم، لا ننظر إلى هذه الطرق وإلى هذه المناهج الحادثة في مثل هذا الزمان وتبرر. لا بد أن نعمل بكتاب الله ونعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باللين والرفق، على ما المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نأمر بالاجتماع فيما بيننا، ونلتف حول ولاة أمورنا، ونحذر من كل سبيل يخرجنا عن منهج أهل السنة والجماعة، ونتفهم كما سلف منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. وهذا من أعظم تقوى الله جل وعلا، ومن أعظم ما بين في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت وصايا كثيرة جدا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها ما جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء، 3 وصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه. وهذه الوصايا ليست خاصة بهم، أول من علمها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 3، ولا ندري كانت في مجلس واحد أو لا، لكن البلاغ لعموم الأمة، جاء مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي ب3 لا أدعهن ما حييت: بصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام 3 أيام من كل شهر. هذه جاءت في 3 أحاديث كلها صحيحة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المتقدمين. الوصية الأولى وصيته صلى الله عليه وسلم بماذا؟ وصيته بصلاة الضحى أو وقت الضحى، يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، يعني قبل أذان الظهر ب4 أو 5 دقائق. في مثل هذا الوقت، هذا كله يسمى بوقت الضحى، وكله وقت لصلاة الضحى. طبعا في فقه اللغة هذا يقسمون هذا الوقت إلى عدة أوقات، لكن صلاة الضحى تدخل في هذا الوقت كله. وصلاة الضحى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها صلى الله عليه وسلم أقل ما صلاها 2 ركعات، وأكثر ما صلاها صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. صلى 2 ركعات، وثبت عنه أنه صلى 4 ركعات، وثبت عنه أنه صلى 8 ركعات. قال العلماء رحمهم الله تعالى: أقلها 2 ركعات وأكثرها لا حد له. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم صلي، في الحديث القدسي قال: يا ابن آدم صلي لي 2 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن 2 الركعتين ليست ركعتا الفجر، وليست السنة التي تكون قبل صلاة الفجر، قالوا هي من صلاة الضحى. فهذا من عظيم فضلها. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الأوابين ما لم صلاة الأوابين إذا ربضت الفصال، يعني في شدة اشتداد حر الظهيرة، ليس في أول النهار وليس قرب صلاة الظهر، ولكنه متى ما اشتد الحر، هذا أفضل وقت سماه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سمى الصلاة في هذا الوقت صلاة الأوابين. والأوابون هم التوابون لله سبحانه وتعالى، وبخاصة مثل هذا الوقت، وقت ممتد ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، قد يشتغل الناس فيه بمصالحهم وأعمالهم ولا ينتبهون كثيرا للصلاة على وجه الخصوص، قد يحصل ذكر، قد يحصل تسبيح، قد يحصل تعليم وما شابه ذلك، لكن الصلاة قد لا يلتفت إليها كثير من الناس في مثل هذا الوقت لازدحام الوقت بالعمل. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، يحافظ عليها الإنسان، يحافظ عليها ويداوم عليها، لأنها واجبة ولكن لأنها سنة مستحبة، وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحرصون عليها. طيب، ثم أوصاه صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر قبل أن ينام. الوتر يكون عقب صلاة العشاء وعقب السنة الراتبة للعشاء، والسنة الرواتب 12 ركعة كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها 14 ركعة. صلاة الوتر تأتي بعد السنة الراتبة للعشاء، سواء عقب العشاء مباشرة أو ما لم يطلع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة، أقله ركعة، وهذا الصحيح عند العلماء والمسألة خلافية، والصواب أنها مجزئة. وأكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، وجاء في وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، لكن في الرواية الأخرى ذكرت ركعتين خفيفتين يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوتر. وصلاة الوتر هي قيام الليل، سواء في أول الليل بعد العشاء مباشرة أو في منتصفه أو في ثلثه الأخير، والأفضل أن تكون في الثلث الأخير من الليل على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو أفضل إيش؟ هذا هو أفضل قيام الليل. ولذلك لما جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح بعد صلاة العشاء قالوا: والتي ينامون عنها خير منها، يعني التي الوقت الذي ينامونه في آخر الليل الصلاة فيه خير من الصلاة في أول الليل. لكن هذا يختلف من إنسان إلى آخر، هذا رجل أو امرأة يستطيع أن يقوم أثناء الليل أو في الثلث الأخير من الليل، صلاة في ذلك الوقت أفضل، وهذا رجل يعلم أنه إذا نام بعد العشاء لن يقوم إلا مع صلاة الفجر، فصلاة في أول الليل بالنسبة له إيش؟ بالنسبة له أفضل. وأبو هريرة رضي الله عنه راوي الإسلام كان يقسم الليل ثلاثة أقسام: ثلث ينامه، وثلث يقومه، وثلث يراجع فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد إليه بذلك إسناد صحيح. وكان العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام أحمد، وهذا موجود في كتب أصحابه من بعده، أنهم لا يقبلون شهادة من لا يوتر، لو طعن في شهادة أحد بسبب أنه لا يوتر فإن شهادته ترد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتروا يا أهل الإسلام. حتى إن الأحاديث التي وللأحاديث التي جاء فيها لفظ الأمر أو ما يدل على الوجوب في الظاهر، ذهب بعض أهل العلم رحمه الله تعالى إلى وجوب صلاة الوتر كالفرائض الخمس، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله. على كل حال هو ليس بواجب، لكنه إيش؟ لكنه سنة مؤكدة على ما جاء بيانه وإيضاحه وفهم العلماء منه ذلك، كما في الكتب، كما في الأحاديث والكتب التي ألفها العلماء رحمه الله تعالى، سواء من علماء الحديث أو علماء الفقه. الوصية الثالثة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام، جاء في بعض الأحاديث من أول الشهر، جاء في البعض الآخر من آخر الشهر وهي سورة، وجاء في بعضها الآخر أنها أول اثنين وأول خميس ثم الخميس الذي يليه. على كل حال عندنا خمس ست روايات في هذا، كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها أخرجها النسائي في سننه. المقصود صيام ثلاثة أيام، إن صمت اثنين وخميس ثم اثنين آخر ما في بأس. إن فرقتها أثناء الشهر لم تجعلها متوالية لا بأس. إن صمتها من أول الشهر لا بأس. إن صمتها من آخر الشهر لا بأس. إن صمتها الأيام الثلاثة البيض لا بأس. كل هذا ما في شيء. ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله، لأن الحسنة أقل ما تكون بعشرة أمثالها. فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فكأنك صمت ثلاثين يوما، والشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. بل ربما كان عندك من النيات ومن الإخلاص لله جل وعلا ما ضاعف ما يضاعف الله عز وجل به هذا العمل. وهذه الأمة أيها الإخوة معلوم أن أجالها قصيرة، أعمارها ما بين الستين إلى السبعين، وقل من يجوز ذلك. ولكن الله جل وعلا ضاعف لها الأعمال. جاءت امرأة إلى نوح كما في بعض الأخبار إن ثبتت، فقالت وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ قالت مات ابني وهو صغير. فقال لها كم عمره؟ قالت مات وله ستمائة سنة. فقال سوف تأتي أمة من بعدنا أعمارها ما بين ستين سنة إلى السبعين. فقالت والله لئن أدركني ذلك الزمان لأمكثنها ساجدة لله. يعني وتقول ما هي ستون سنة؟ ما هي شيء عند أعماري الأولين. فقالت والله لئن أدركني الزمان لأمكثنها ساجدة وجه الله سبحانه وتعالى. فعلى كل، لكن الله جل وعلا ضاعف لها هذه الأمة، ضاعف لها الحسنات، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ضعاف كثيرة. لا، وقال في الصوم إيش؟ قال إنما يوفى الصابرون، والصوم صبر، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وقال والصوم لي وأنا أجزي به. ما بين لنا كيف يجزي به. قال يدعو شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فالمرء المسلم أجره على الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي لنا ماذا؟ أن نجمع بين تقوى الله جل وعلا، بين الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. أنت إمام مسجد، كم يصلي وراك؟ خمسة فروض في اليوم، لك مثل أجورهم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت إمامه، أنت مؤذن مسجد. في كل يوم كم يدخل المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بأذانك دعوة إلى الخير، حي على، تكبر الله، تشهد له بالتوحيد، تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تدعوهم إلى الفلاح، تدعوهم إلى الصلاة، ثم تعيد ما تعيد تمجيدا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه كلها فضائل عظيمة. أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث قال لا أدعهن حتى أموت، يعني وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الوصايا التي ذكرت في هذه الجلسة، وأعظمها وأجلها وأوسعها وأشملها تقوى الله جل وعلا. ثم الوصايا التي جاءت في حديث أبي هريرة من صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام وصلاة الوتر. ونسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وموجبة لمغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم، ونستأذنه بقي بعض الدقائق قبل الصلاة أو قبل أذان العشاء في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل ذكرت شيخنا سابقا في إحدى دروسك أن لحم الضبعة فيها شفاء لمرضى السرطان، فهل في ذلك أثر مرفوع أم بالتجربة؟
لا، لم يرد في هذا أثر مرفوع، لكنه معروف عندنا في الحجاز بالتجربة. وحدثني بعض الزملاء بأنهم جربوا هذا في مرض السرطان فوجدوه نافعا، حتى إن بعضهم قال إن عمه أصيب بسرطان في الكبد، فقال الأطباء خذوه إلى البيت حتى يموت، ليس له دواء. فاشترى له ضبعا من الطائف، في رجل كان يقولون يأتي بالضباع هذه في كل خميس، في كل يوم خميس يأتي بضبع واحد، فاشتروه له فأطعموه منه، ثم ذهبوا به إلى المستشفى بعد ذلك بعد مدة من الزمان، فأجريت له فحوصات من جديد، فكتب الدكتور بأن الذي معه ورم سرطاني ضامر، ورم سرطاني ضامر يعني ميت. وهذا أحد زملائنا في الجامعة الإسلامية من أحد الإداريين، وهو معروف إلى اليوم، الناس يطلبونه إذا حصل عندهم شيء من هذه الأورام، يطلبون لحم الضبع ويذكرون فيه فوائد. وهذا الرجل مات من غير مرض السرطان، وهو لم يستعمل شيئاً إلا لحم الضبع، مات الورم هذا مات بعد أكله للحم الضبع.
صلى الله عليه. يقول السائل: هل من علق التمائم من القرآن يعد مشركاً؟
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود وغيره، أن التمائم شرك، وتعليق التمائم من القرآن وغيره على القول فيه قولان عند علماء أهل السنة والجماعة، والذي استقر عليه قولهم أن تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو ليست من القرآن أنه لا يخرج عن كونها تمائم، فيحذر الإنسان من ذلك، لكن لا نحكم عليه بأنه مشرك ولا نحكم عليه بأنه كافر، وإنما نرد هذا إلى القضاء، نرده إلى القضاء إذا أصر. طبعا لابد أن يكون هناك تعليم، لابد أن يكون هناك إقامة حجة، لابد أن يكون يعني هناك توضيح لهذه المسألة، لابد من إزالة الشبهة. على كل حال الحكم نحن ننكر عليه هذا العمل، لكن لا نقول له يا أنت مشرك أو إن هذا العمل مشرك، لأن العامة هي الأخوان، حتى لو قلت لهم إن هذا العمل شرك قد يأتي في ذهنه أنك قد حكمت عليه بالإشراك، ما يفرق بين كونك تقول له أنت مشرك وبين كونك أن تقول له هذا العمل شرك أو هذا العمل كفر، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمائم والتول الشرك، فيعني ربما تأخذ العزة بالإثم أو يفهمك فهم خاطئا أو ما شبه ذلك. والله عز وجل يقول يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس يقول لك هذا من القرآن، هذا ما في الشعوذة ولا شيء ولا كذا ولا كذا، وإنما هو من القرآن، وذهب فلان من الصحابة وذهب فلان من التابعين إلى جواز ذلك إذا كان من القرآن. فعلى كل حال الحكم العام شيء، والحكم على الأشخاص، تعرفون قاعدة أهل السنة والجماعة فيه، هذا ليس لنا ولا لأحدنا، وإنما يرد أمر أصحاب أولئك إذا اعتقدوا هذا إلى القضاء، والقضاء هو الذي يحكم عليهم، لكن ينكر هذا العمل. إن استطعت أن تغيره بيدك غيرته بيدك، وهذا قد يكون فيه صعوبة في مثل هذا الزمان، لكن تنكره بلسانك، وإذا لم تستطع أن تنكر بلسانك أنكر بقلبك، لأن بعض هؤلاء عندهم اعتقادات خاصة في هذه التمائم. بعض الناس يعتقد لو أن هذه التميمة نزعها أو نزعت عنه فإنه يموت مباشرة، أو تموت زوجته، أو يموت ولده، فربما جابها الإنكار بعنف شديد، لأن نفسه تعلقت بها، تعلق بها من دون الله جل وعلا. وأنا قد واجهت موقفا مثل هذا في أحد المساجد، رجل يعني معلق قد علق تميمة، فقلت له انزعها، قال لو نزعتها لموت، يقول أموت مباشرة يا رجل، والرجل يعني أصبح يتناقض، وأنا أكلمه لا إن شاء الله ما تموت، ما عليك شيء، لا تخاف. طبعا كنا شغالين في جهة أو متعاونين مع جهة، لنا يعني شيء يعني من السلطة، فغافلته ونزعته، وإذا هي في يدي، قلت له مت رجل، والله يا أخوان ما كاد يصدق ما حصل، قال كيف ما مت أنا حي. رأيت كيف يعلقون المشركون الذين صنعوها لكم، يعلقون أنفسكم بها من دون الله سبحانه وتعالى. قال والله كنت أعتقد أني لو نزعتها لمت مباشرة، وطبقا لابس ولابس إحرام، كان الظاهرة ونزعها سهل، وأنا علمت يعني من الموقف أني لو نزعتها وأثبت له أنه لن يموت أنه إن شاء الله سوف يستفيد، فقال الحمد لله جزاك الله خير، ورجعني من الفرض الآخر ويشكر وجزاك الله خير، علمني في أحكام التمام، علمني في التوحيد، علمني في كذا. أنا كنت والله متعلق بهذه التميمة أكثر من تعلقي بالله، نسأل الله العافية والسلام. فمثل هذه المغيرة تحتاج إلى حكمة، وتحتاج إلى يعني تحتاج إلى علم أيضا، لكن لا يتخوض الإنسان في الحكم بالكفر أو الشرك. هذه نصيحة لي ونصيحة لإخواني.
أسئلة كثيرة حقيقة، ولكننا نختم بهذا السؤال لدخول وقت العشاء. يقول السائل: ما حكم ترتيل القرآن أثناء المواعظ والكلمات؟
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. إذا كان هذا من باب التغني الذي ليس على باب الألحان أو ليس على طريقة الملحنين، فإن شاء الله لا بأس به، لكنه ما ليس معروفا عن السلف، والسلف كانوا يأتون بالآيات أثناء المواعظ والأحاديث والتدليس وما شابه ذلك، بالسياق العادي. لكن للأسف أن البعض خرج يعني عن قضية التغني إلى قضية التلحين. والتلحين يعني فيما نعلم الذين يتعلمونه ويقرؤون القرآن على الألحان إنما يتعلمون ذلك من الموسيقيين في الغالب، وقد أفتى العلماء رحمهم الله تعالى بتحريم ذلك. فإذا كان هذا التغني تغنيا طبيعيا ما فيه شيء، وتعلمون الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكنه يجتنب التلحين الذي يكون على سبيل، أو يجتنب التغني الذي يكون على سبيل الألحان التي يؤديها المغنون والمغنيات وما شابه ذلك. وافتر بعض العلماء رحمهم الله تعالى بتحريم مثل هذا الفعل. لكن لو قرأت الآيات كما يقرأها علماء السلف مع وزن الكلام يكون هذا أفضل.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير وسامحونا، والله أنا اليوم جدولي مضغوط جدا في نفس اليوم مع أعمالي، يعني ما بس ما أحببت والله أن يتخلف عن لقياكم في مثل هذا اليوم، قل ولو وقتا يسيرا الله مضغوط شوي.
الله يجزاك خير على قبول الدعوة.
آمين.
الله يجزاك خير.
بقية الأسئلة إن شاء الله في الكويت.
باقي الأسئلة اللي وضع سؤال له في الكويت إن شاء الله. الشيخ جاي شهر 3